بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. انتهى بنا الكلام إلى ما أشكل به سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، على ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره، حيث ردد بين كون الباطل بمعنى الباطل العرفي أو بمعنى الباطل الشرعي أو بمعنى الباطل الواقعي، وهو ما رجحه، وعلى ضوء جميع الاحتمالات التي ردد بينها قال بأن إشكال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وارد، ولكن هذا الإشكال يمكن أن يجاب عنه من خلال بيان أمرين. الأمر الأول هو أننا نختار وفاقا للشيخ قدس سره بأن المراد من الباطل هو الباطل العرفي، لماذا نختار ذلك؟ لما ذكرناه سابقا من أن الخطاب الموجه إلى العرف لا بد أن يراد به المعنى المتعارف عندهم، وإلا يلزم نقض الغرض من الخطاب، إلا طبعا أن ينصب المتكلم قرين على مقصوده منه، ونحن لا نتحدث عن الحالات الاستثنائية، نحن نتحدث في الحالات الاعتيادية. لو خاطب المتكلم العرف بخطاب فإن هذا الخطاب لا بد أن يكون المقصود به هو عبارة عن المعاني العرفية التي يفهمها العرف، وإلا لو كان يريد غير المعاني العرفية ولم ينصب قرينة على مطلوبه لكان ناقضا لغرضه. وهذا لا يختص بالخطابات العرفية، بل هذا يرجع إلى نكتة عقلائية وعليها سيرة جميع العقلاء في مختلف الحقول والتخصصات. فإن الطبيب مثلا لو وجه خطابا إلى الأطباء لا شك أن الاصطلاحات التي سيستخدمها في كلامه هي ما تكون مأنوسة ومفهومة عند الأطباء لئلا ينتقض غرضه. وكذلك الأصولي لو كتب كتابا في الأصول أو درس درسا أصوليا فإنه لن يدرس الأصول ويستخدم في كلامه اصطلاحات من خارج علم الأصول، لو صنع ذلك لكان ناقضا لغرضه. يعني لو أراد بالألفاظ التي يستخدمها اصطلاحات أخرى غير ما هي معروفة عند الأصوليين، كأن يكون لكلمة معينة مثلا اصطلاح عند الأصولي واصطلاح عند الفيزيائي واصطلاح عند الأديب مثلا وهكذا، وهو يستخدمها في خطاب الأصوليين ولا ينصب قرين على أن المراد بالكلمة هو المعنى الأدبي أو المعنى الفيزيائي، حينئذ يكون ناقضا لغرضه. وهكذا في مختلف الحقول والتخصصات. فإذا نكتة عدم نقض الغراب، هذه النكتة التي تقضي هي التي تقضي بأن يكون المتكلم ملتزما بما عليه المخاطبون. فإن كان المخاطبون من العرف خاطبهم المتكلم طبقا للمتفاهمات العرفية، وإن كانوا من غير العرف خاطبهم بما عليه متفاهمهم. إذن فنحن نلتزم بأن المراد من الباطل في الآية المباركة هو الباطل العرفي، باعتبار أن الآية يخاطب بها العرف، فيراد من الباطل فيها ما يفهمونه من هذه الكلمة. فإن قلت أوليس قد بحثتم في علم الأصول وحققتم وانتهيتم إلى أن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية، وهذا يقتضي ما حقق هناك، يقتضي أن يكون المراد من الباطل في الآية المباركة هو الباطل الواقعي لا خصوص الباطل العرفي. إن قيل ذلك قلنا إن الأمر كذلك كما حقق في الأصول، الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية، هذا لا كلام فيه، وليست موضوعة للمعاني بما هي مرادة، موضوعة للألفاظ الواقعية للمعاني الواقعية. كلمة الباطل موضوعة للباطل الواقعي، إنما الكلام كيف نعرف الباطل الواقعي؟ ما هي القنطرة التي توصلنا لمعرفة الباطل الواقعي؟ القنطرة هي العرف. العرف يقول هذا من مصادق الباطل الواقعي، وهذا أيضا من مصادق الباطل الواقعي. فالعرف هو القنطرة لأجل معرفة ماذا؟ لأجل معرفة الباطل الواقعي. وهكذا في مختلف الألفاظ. فنحن قائلون بأن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية، وهذا لا يمنعنا أن نلتزم بأن الباطل هو الباطل العرفي. لما؟ لأننا نقول بأن معرفة الباطل الواقعي قنطرتها هو العرف، هو الفهم العرفي. فالعرف حينما يقول هذا هو الباطل وهذا هو مفهوم الباطل، فحينئذ نرتب الأثر على كلام العرف بما هو مرآة وقنطرة وطريق وجادة للمعاني الواقعية التي وضعت لها الألفاظ. والذي يؤكد ما ذكرنا هو أن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، ومنهم سيدنا الخوئي سيد الأساطين قدس سره، قد التزموا بأن العرف هو المرجع في تشخيص المفاهيم. فحينما يرد لفظ في لسان الشارع، في الآية، في الرواية، ولا ندري ما هو المقصود بهذا اللفظ، من الذي يشخص لنا المفهوم؟ الذي يشخص هو العرف، مع أن هذا اللفظ لا شك أنه موضوع لأي شيء للمعاني الواقعية، لكن تشخيص هذه المعاني من خلال قنطرة العرف، من خلال مرآة العرف. فهذا نفس سيدنا الخوئي قدس سره في كتاب المستند، في كتاب الزكاة منه مجلد الأول صفحة 204، يقول: فإن المتبع في تشخيص المفاهيم الواردة في متعلقات الخطابات الشرعية إنما هو الصدق العرفي. ويقول في كتاب الهداية في الأصول مجلد الرابع صفحة 151: فإن العرف مرجع لتشخيص المفاهيم وأخذها منه، وبعد أخذ أصل المفهوم أو سعته وضيقه منه، ولو كان ذلك من جهة القرائن الحالية أو المقالية، فإن الميزان هو انفهام المعنى من اللفظ وإن لم يكن معنى حقيقيا له، وبعد أخذ أصل المفهوم لا يعتنى بالمسامحات العرفية. إذن فكلامه رضوان الله تعالى عليه صريح في أن الطريق لتشخيص المفاهيم وتحديد مفاهيم الألفاظ إنما هو العرف، من غير أن يكون هنالك تناف بين ما التزم فيه في هذا المورد وبين ما التزم به في موارد أخرى من أن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية، مما يعني أن العرف هو قنطرة الوصول إلى المعاني الواقعية. ولذا فإنه رضوان الله تعالى عليه في كتاب البيع عندما بحث الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية حول أن لفظ البيع هل هو موضوع للصحيح أو موضوع للأعم، السيد الخوئي قدس سره هنالك له كلام مهم يرتبط بما نحن فيه. راجعوا كلامه في المجلد الأول من التنقيح في شرح المكاسب كتاب البيع. يقول فيه: أما المقام الأول صفحة 60 فقد وجهه شيخنا الأنصاري قدس سره. مقام الأول اللي هو مقام وضع الألفاظ للصحيح عند الشارع، وجهه الشيخ بأن البيع فيما إذا استعمل في الحاصل من المصدر، أعني ما يتعلق به الإنشاء وهو المنشأ اللي نعبر عنه الاسم المصدري، إنما يستعمل حقيقة، يعني لفظ البيع، في خصوص البيع الصحيح والمؤثر واقعا، وهذا هو معناه حقيقة، بمعنى أن البيع موضوع للمؤثر في الملكية واقعا، لا للصحيح عند الشارع حتى يقال إنه كيف يمكن أخذ الصحة والإمضاء في مفهوم البيع العرفي. الآن هذا كل تقرير لكلام الشيخ، وستأتي منه الموافقة له في الجملة. لاحظوا، قال: وعليه فاختلاف الشرع والعرف في بعض المصاديق من جهة الاختلاف في التطبيق، ومن باب تخطئة الشرع للعرف، لأن الشارع عالم بالواقع فيرى أنه ليس مؤثرا في الملكية واقعا، فيخطئ العرف بأنك لا ترى، وما أخذت به ليس مؤثرا في الملكية الواقعية. إذن العرف إنما هو قنطرة لماذا؟ للواقع. والشارع حينما يخطئ العرف، فتخطئة الشارع للعرف إنما هي في سعة المفهوم وضيق المفهوم الواقعي. فلا نزاع بينهما، يعني بين الشرع والعرف، بحسب المفهوم أبدا. غاية الأمر أن العرف يرى بعض الأمور مصداقا لذلك المفهوم، والشرع لا يراه مصداقا له، كما أن الأمر ربما ينعكس، فيرى الشارع شيئا مصداقا لمفهوم البيع، والعرف لا يراه منطبقا عليه، فاختلافهما في التطبيق. والشارع يخطئ العرف في ذلك مع اتفاقهما في مفهوم البيع، وهذا أمر يتفق كثيرا كنزاعنا في إمكان اجتماع الأمر والنهي واستحالته، فإن مفهوم الإمكان والاستحالة أمر لا خلاف فيه، وإنما الكلام في تطبيقه على المورد. وكذا النزاع في أعلمية زيد من عمرو، فإن مفهوم الأعلمية معلوم لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في تطبيقه على زيد، وهكذا. فالمتحصل أن مفهوم البيع وغيره من العقود والمعاملات موضوع لخصوص الصحيح منها، يعني للمؤثر واقعان. سيد الخوئي يعلق على كلام الشيخ الأنصاري ويهمنا تعليقه، ماذا يقول؟ لأنه يرتبط بما نحن فيه. يقول: ولا يخفى أن ما أفاده قدس الله سره إنما يتم فيما إذا كان مفهوم البيع كمفاهيم الاستحالة والإمكان والأعلمية والأكبرية من الأمور الواقعية، يعني إذا كان المفهوم من الأمور الواقعية، حينئذ إذا كان المفهوم من الأمور الواقعية يأتي هذا الاختلاف بين الشرع وبين العرف، ويخطئ الشرع العرف، وحينئذ يمكن أن يقال إنه موضوع لذلك الأمر الواقعي، واختلافهما أي الشرع والعرف من جهة الاختلاف في التطبيق، ومن قبيل تخطئة الشارع العرف، فإنه يرى وجود ذلك الأمر الواقعي في هذا المورد دون العرف فيخطئه. إلا أنه عرفت سابقا أن البيع أمر اعتباري ولا واقع له أبدا. فإذا هو السيد الخوئي يريد أن يفكك
بين الأمور الواقعية والأمور الاعتبارية، وهذا ما يهمنا هنا. فيقول بأن الأمور الواقعية كالإمكان، كالاستحالة، كالأكبرية، هذه لا شك في أن الألفاظ موضوعة لها، وإنما يختلف العرف والشرع فيما يرتبط بالتطبيق. فالعرف إذن قنطرة إلى المفهوم الواقعي. نعم، في المفاهيم الاعتبارية، في الأمور الاعتبارية، هذا الكلام لا يتأتى. نحن نقول بأن الباطل، هل هو أمر اعتباري على غرار البيع، أم أن الباطل أمر واقعي على غرار الإمكان والاستحالة؟ لا شك أن الباطل أمر ماذا؟ واقعي. فإذا كان الباطل أمرا واقعيا، فحينئذ العرف يعتمد عليه كقنطرة لأجل فهم ذلك الأمر الواقعي، وللشارع أن يخطئ العرف في فهمه. إذن المتحصل من كلامنا في الأمر الأول بأن ما أفاده من المقابلة بين الباطل العرفي والباطل الواقعي، هذه المقابلة ليست بمسلمة، بل نحن نختار بأن المراد هو الباطل العرفي للنكتة التي ذكرناها، والمقصود من الباطل العرفي هو الباطل الواقعي، ولكن بمرآة العرف. وثانيا، يسجل على كلامه رضوان الله تعالى عليه بأننا لو بنينا على أن المراد من الباطل هو الباطل العرفي، فإن الإشكال الذي ساقه، وهو إشكال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لا يكون واردا. لماذا؟ لأننا لا نشك في أن فسخ أحد المتبايعين من غير رضا الآخر باطل عرفا، وإذا كان باطلا عرفا وجدانا فموضوع الآية متحقق، وإذا كان موضوع الآية متحققا فالحكم تابع لموضوعه، ولا يرد محذور التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. فما قاله رضوان الله تعالى عليه من أن الباطل إذا كان بمعنى الباطل العرفي، فلازمه أن يكون موضوع الحكم هو الباطل العرفي الذي لم يرخص فيه الشارع، وبما أن الفسخ يحتمل أن يكون مما رخص فيه الشارع، فلا يمكن التمسك بالعام، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذا الذي قاله ليس بتام. لماذا؟ دققوا معي. هذا الذي ذكره، تبعا للشيخ المؤسس قدس سره، مبني على أن تكون النسبة بين موارد الترخيص وبين الباطل العرفي نسبة التخصيص، نسبة التخصيص، إذ أن الشارع حينما جاء وقال بأن أكل المارة من الثمر ليس من الباطل، فقد خصص الباطل العرفي. وحينما أيضا قال بأن للشريك أن يأخذ بالشفعة بحق الشفعة، فقد خصص الباطل العرفي. وبالتالي إذا كان قد خصص، يكون موضوع الحكم هو ماذا؟ يكون موضوع الحكم هو عبارة عن الباطل العرفي الذي لم يرخص فيه الشارع، يتقيد الموضوع بهذا القيد نتيجة عملية التخصيص. فإذا تقيد بهذا القيد، فحينما يفسخ أحد الطرفين ولا نعلم بأن هذا الفسخ جائز أو ليس بجائز، فنحن نحرز جزء الموضوع وهو أن هذا باطل عرفي، ولكن لا نحرز الجزء الآخر وهو ترخيص الشارع. فإذا كنا لا نحرز، يكون ذلك من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ولكن هذا ممنوع. ممنوع لماذا؟ لما ذكرنا من أن العرف ما هو إلا قنطرة لتشخيص الباطل الواقعي. والشارع عندما يخطئ العرف فإنه لا يخصص الباطل العرفي، وإنما ماذا؟ وإنما يبين مصداقاً واقعياً، يبين ضيق دائرة المفهوم الواقعي، مفهوم الباطل. فإن العرف كان يتصور بأن الدائرة تتسع حتى لأكل المارة في الطريق من الثمر، والشارع حينما يأتي يقول ليس كذلك، ليس كذلك، ليس كذلك، فهو لا يخصص الباطل العرفي، وإنما ماذا؟ وإنما يقوم بتضييق دائرة الباطل الواقعي. فإذا ضيق الدائرة فحينئذ يحصل تخصص للباطل العرفي وليس تخصيصا، مما يحصل تخصص وليس تخصيصا. فإذا كان الناتج هو التخصص، فحينئذ بمعنى أن تخطئة الشارع كاشفة عن الباطل الواقعي ما هو، وبالتالي فما حصل للباطل العرفي تخصص وليس تخصيصا. خروج تلك الموارد عن الباطل العرفي إنما هي بالتخصص لا بالتخصيص، فهي ليست بمندرجة أساسا في الباطل الذي العرف قنطرة إليه، مرآة العرف الذي العرف مرآة إليه. أصلا أكل المارة من الطريق ليس بداخل في هذه الدائرة، حتى أن الشارع جاء وخرجها من الموضوع، هي ليست بمندرجة في الموضوع، وإنما علمنا أنها ليست بمندرجة بعد كشف الشارع، بعد تخطئة الشارع للعرف. فإذا كان الأمر كذلك، كانت النسبة بين أدلة موارد التخصيص وبين أدلة النهي عن الأكل بالباطل نسبة التخصص وليست نسبة التخصيص. وإذا كانت نسبة التخصص، فموضوع الحكم هو الباطل العرفي، لا الباطل العرفي الذي لم يرخص فيه الشارع. وإذا كان الموضوع هو الباطل العرفي، لا الباطل العرفي الذي لم يرخص فيه الشارع، متى ما أحرزنا بأن شيئا هو من مصاديق الباطل العرفي فلا اعتبار به، ولا يجوز أكل المال به، وبالتالي فإن الفسخ أحد الطرفين لأن بغير رضا الآخر، لأننا نجزم بأنه من الباطل العرفي، فلا اعتبار به ولا أثر له، وبالتالي فلنا أن نتمسك بالآية المباركة، لنا أن نتمسك بالآية المباركة، ولا يرد محذور التمسك بالعام الشبهة المصداقية. فما أفاده سيدنا الخوئي محل النظر بالبيان الذي ذكرناه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.